أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى آخر مباحث المطلب الرابع، وهو في وجوب رد الغيبة. قال رحمه الله: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. المراد من رد الغيبة سيظهر معنا في صفحة 362، حيث يقول هناك: والظاهر أن الرد غير النهي، والمراد به يعني بالرد الانتصار للغائب. فالمراد بالرد يا أخوان شو صار عندنا؟ الانتصار. فيصبح عندنا في هذا الأمر الرابع عناوين ثلاثة. العنوان الأول: نهي القائل عن الاغتياب، النهي. العنوان الثاني: الاستماع إلى الغيبة، هذا الذي كنا نتكلم عنه بالأمس. والعنوان الثالث: الانتصار للمغتاب، يعني رد الغيبة. واضح؟ ما هو الدليل على وجوب رد الغيبة؟ يذكر عدة روايات، لنرى هذه الروايات كيف تدل، وهل هذه الدلالة المقربة تامة أم لا. فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذا المقدار من الرواية لا يدل يا أخوان على الوجوب، هذا يدل أن من ينصر ينصره الله، هذا قد يتلائم حتى مع الاستحباب. تتمة الرواية: وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. والمراد بالخذلان عدم النصرة، بقرينة وهو يستطيع نصره. واضح؟ بهذا البيان، بذيل الرواية، تدل هذه الرواية على وجوب رد الغيبة، لأنه عدم الرد أي الخذلان مؤد إلى خذلان الله في الدنيا والآخرة. خذلان الله في الدنيا، افرض مثلا الله يرفع عنه نوعا من الرحمة مثلا، خذلانه في الآخرة عقابه وعذابه. إلا أن يقال أنه حتى الخذلان بالآخرة لا يدل على هذا المعنى، وإنما يمكن أن يكون الخذلان بالآخرة من بمنعه من مقام معين، محتمل هذا. ولكن إنصافا الظهور العرفي جيد بهذا المقدار الذي بينا. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام. الرواية الثانية: وعن عقاب الأعمال للشيخ الصدوق بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. أيضا هذا لا يدل على الوجوب، صح أم لا؟ أنه يتلائم مع الاستحباب، أنها منحة من الله لمن يفعل هذا الفعل المستحب أنه يرد عنه 1000 باب من الشر. ولكن التتم: فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه. هم ماذا عندنا؟ العقوبة لا تترتب على عدم الرد، وإنما عدم الرد منضما إلى الإعجاب، فهذه لا تثبت المدعى، صح أم لا؟ مدعانا هو مطلق عدم الرد حرام يعني، وبالتالي الرد واجب. أما هنا عدم الرد مع الإعجاب. نعم،
جهة الإعجاب من باب مراتب النهي عن المنكر وهي أقل الخليل، فإذا هو بيكون عبارة راضي بالمنكر إذا لم ينكره بقلبه لا على الأقل.
ممكن هذا، ولكن إنصافا ظاهر الرواية أن وزر المغتاب مترتب على مجموع عدم الرد والإعجاب. والإعجاب الظاهر منه عرفة مش بس الإعجاب القلبي، مع إبراز هذا الإعجاب حفظهم أنه أنا مش بس لم أرد، قلت له نعم، أمنت له يعني، أمنت له ومشيت معه من دون أن أشارك معه في الغيبة، ولكن كيفما كان ماذا صنعت؟ صفقت معهم يعني. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المناهي من الأحاديث اللطيفة جدا، لكن للأسف هناك مشكلة في سنده. من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس، أو من تطول، لابد أن تقرأ من تطول، لأنه من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس، فرد الغيبة عن الأخ رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. هذه من جهة يمكن أن تثبت المدعى، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن العقوبة رتبت على عدم الرد مع القدرة. بطبيعة الحال الرد وعدمه منوط بالقدرة، ولكن توقعنا في مشكلة أخرى، أنه ليش يكون عليه 70 مرة؟ هو ذاك الذي اغتاب عليه مرة، هذا أضعف من الاغتاب، أخس من الاغتاب بعد، كيف هذا؟ لاحظتم؟ الشيخ الأعظم يجيب يقول: ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها. يعني كيف؟ أنه أنا إذا الآن هذه لم أردها، فكأنني راض مشجع مثلا، فيستمر ويستمر ويستمر. لكن أقول مجرد أن هذا يوجب اقتضاء الاستمرار لا يعطي بالضرورة وزر 70.
كشيخ عرفوا إذا يجي مثلا واحد يقول لي أنه سمع واحد يتكلم عنه،
نعم،
يكون غضبي على هذا الناقل في أنه لم يرد الغيبة أكثر من غضبي على ذاك المغتاب.
نعم
أصل
صحيح صحيح. لكن أنا أقول لاحظ الشيخ شو بدي يقول، عادة هذه للتقريب، تقريب الفكرة،
يعني مش مطردة، هي شو
تجيبها مو مطردة. إيه هي المشكلة هكذا، إنه ليش صار 70 مرة أزياد؟ لابد أن يكون هناك شيء إضافي، وإلا نفس أنه لم يرد، يا أخي أقل شيء مثله مثل الذي اغتاب، ليش يكون أزياد منا 70 مرة؟ يعني في هذه الرواية على موازيننا نحن لم نفهم. ففي مثل طرز هذه الروايات كما يكرر السيد الخوي في غير مرة، يقول نحن نرد علمها إلى أهلها، ما نرمي رواية، لأنه ورد عندنا في جملة من الروايات أنه البعض يصله الرواية عن الأئمة فيشمئز منها أو لا يتقبلها عقله أو لا يستوعبها. تذكرون هذا المضمون؟ إيه مر عليكم في الحلقة الثانية، نعم،
حتى بالمكاسب،
في المكاسب إيه، فيشمئز منها فيرفضها. ورد من الأئمة ذم له، أتصور أنه ورد لعن أو مشاكل. إذا واحد من الإخوة ولو بعد الدرس يطلع هذه الرواية أنها نحن منهيون عن رد بعض الروايات التي لم نستطع استيعابها، يا أخي رد علمها إلى أهلها، أنت لا تتكلم، لأن كلامهم عليهم السلام صعب مستصعب، وله معاريض وله معاني خاصة، وبعض الكلمات يفهمها الخواص. فأنت مش كل رواية أتت إذا لم تعجب موازينك وعقلك وفكرك أنت، يعني أنت الميزان، لا 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 توقف.
الرواية تقول فيكون بذلك خارجا من ولايتنا،
خارجا من ولايتنا، أحسنت. مسألة خطيرة جدا، وللأسف نقع فيها ولو في الجملة، بعضنا يقع بعض الناس فيها، مش بعضنا نحن يعني. نعم. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. ليه؟ لأن عنوان الرد عرفا غير عنوان النهي، وعنوان النهي مرتبط بأنه أنت لا تكمل، أما الرد هو انتصار. كيف؟ والمراد بالرد الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا، لاحظ كيف الانتصار، انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. يعني أنت تأتي وتكلم فلان كل شيء يدخل فيه خربه وتتكلم عليه وتتكلم تقول له هذا مو عيب. العيب هو ما عاب الله به الناس، وما عاب الله به الناس من أعظمه الغيبة التي تقوم بها أنت. هذا رد. وإن كان عيبا دينيا المطلوب توجيهه بمحامل تخرجه عن المعصية. هذه أخوان كثيرا ما يقع فيها بين المؤمنين، أنه تجي تقول فلان بنت كذا، طلع بنت كذا، شوف فلان ابنه شلون مسوي كذا. هناك محامل جدا قريبة أن تقول لعل هذا كلمهم وعظهم أرشدهم بين لهم ما استمعوا عصوا. يا أخي نبي الله نوح ابنه كان، الله قال له إنه ليس من أهلك. نبي الله كذا كان عنده أئمة عليهم السلام، إمام الهادي كان عنده جعفر وغيره، هذه بلا ما عندما الحصوم لا تجد واحد منا مباشرة يهجم. شوف المشايخ كيف صار رحمة الله، شوف الكذا كيف صاروا. أو مثلا يا أخي شفت واحد من المشايخ في مكان لا يناسب لا يلائم، تبدأ لتعله مضطر، لعله كذا، لعله لعله لعله، هناك محامل مباشرة نهجم. وإذا وجدنا واحد يهجم نعززه بالهجوم، هكذا للأسف يعني. فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية. يعني أنت شفت شيء بعد لا يقبل التوجيه، قل يا أخي أكثر شيء هذا مؤمن، والمؤمن مش معصوم، قد يبتلي بالمعصية. فأنت إذا وجدت مؤمن يبتلي بالمعصية تدخله أكثر في الحفرة، أو تحاول استنقاذه، تستغفر له، تدعو له، تهتم له أنه ابتلي بهذه المعصية، هكذا.
مشكلة
سهلة.
بعض المعاصي
الرواية
تنفي الإيمان معه، كأنه يخرج من قلبه الإيمان.
مثل ماذا؟
الزنا يمكن.
نعم، حتى هذه المعاصي التي يخرج من قلبه الإيمان، بالجمع بين الأخبار يخرج من قلبه رتبة من الإيمان.
صحيح، بس نعم. يعني حتى ما تقدر تستدل
مباشرة يسكتك
يعني.
إيه لا لا، ما أنت هتجيبه بهذا، لأنه بمجموع الروايات المؤمن يبقى مؤمنا وإن ارتكب المعصية. نعم،
أنه حين فقط
حين المعصية، هذا محمل آخر، أنه حين
المعصية ويتكلم على حال المعصية
يعني. لا هو هو بالأخير في كثير من الأحيان هؤلاء هو عنده مشكلة معه ويريد يتكلم عليه، وجد هذه الفرصة وأراد أن يتكلم، لكن لاحظ الدأب كيف هو.
نعم،
أن تستغفر له وتهتم له، لا أن تعير عليه، وأن تعييرك إياه لعله عند الله، لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. عندنا نحن جملة من الروايات غريبة عجيبة، آثار جدا عجيبة بالتصرف مع المؤمنين. أنا في رواية لا أنساها، من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها بدد الله عظامه يوم القيامة. نظرة ليخيفه بها بدد الله عظامه يوم القيامة. أو مثلا هذه المسألة والبلاء، مسألة التعيير،
المتكلم
لا يأمن على نفسه، في عندنا بعض الروايات فضحه الله ولو في بيته. مسألة عجيبة وآثارها عجيبة، حتى يقع فيه. نعم، ولذلك يا أخوان في هذا الباب نصيحة جملة من الأساتذة بمباحثة كتاب جهاد النفس في وسائل الشيعة، أو مباحثة المجلد الثاني من أصول الكافي، سوي له مباحثة مع بعض الأصدقاء، مع بعض الأخوة، مباحثة أسبوعية مع قراءة مثلا كتاب من الكتب التي تشرح إما المولى المازندراني أو مرآة العقول، على فترة تراكم مقدار وكم هائل من المعلومات وتساعد الإنسان، تساعده على نفسه. لعل كتاب جهاد النفس أفضل، أبواب جهاد النفس وأبواب العشرة في الوسائل، باعتبار أنه في الوسائل جامع كل الروايات، وأنت حتى تستطيع أن تأخذ مفهوم مش نهائي، كالنهائي تحتاج أن تقرأ كل الروايات.
في كتب تستخرج هاي الروايات جهاد النفس وضيف لها تعليقات العلماء وبعض الشراح.
جيد، هلا جيد بعض الكتب جيد. ثم إنه الآن مطلب الأخير الذي تعرض له، قد يتضاعف عقاب المغتاب أكثر بعد هذا، أفظع شيء هذا، إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسانين وتأكد حرمته. يعني عندنا نحن عنوان إضافي على الغيبة وهو عنوان ذي اللسانين، بأن يمدح ويغتاب. المدح في نفسه ما فيه مشكلة، هو مباح المدح، وإن كان المدح عموما فيه شيء من الذم والحزازة، أن تقبل المدح قتله وما شاكل ذلك. أن المدح لوحده ما، لكن منضمان إلى بعضهما البعض، حتى أصلا الأنظار العقلائية تمج هذا وترفضه وتلفظه. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار، فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار. يبين الشيخ الأعظم إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الاغتياب صار كذلك. يعني هو لسان المدح بما هو متعقب بالغيبة، لاحظتم؟ مش لسان المدح بوحده، يعني الصورة مجموعة أشبه بما ذلك. نعم. طبعا على ما بذهني الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء يعلل هذا، يذكر بالأخير المحجة، يحاول أن يذكر ولو تبعا لأبي حامد الغزالي، يذكر هناك على ما بذهني لأن القراءة قديمة لهذا الكتاب، أن الأعظم أسباب الغيبة الكبر والحسد. أنت لاحظ بالتحليل الحسد قد يوصل الإنسان إلى حيل من هذا القبيل، يمدحه حتى يغريه فيما يفعله. أفرض واحد يقوم بفعل خطأ، على سبيل المثال واحد مثلا يدرس كتابا ليس أهلا لتدريسه أصلا، من أجلس وياه إيه درس افعل افتح درس ثاني سوي كذا أنت فلان أنت فلان، حتى تتسنى لي الفرصة أكثر أن أخدمه. حفظتم حيلة الشيطان أحيانا؟ هذا كله من ماذا؟ من الحسد في كثير من الأحيان، أنه أنا فلان لا أستطيع أن أحسده مباشرة، أن أبين حسده مباشرة، أسوي لفخ أغريه بالفعل الذي يقوم به حتى يصبح الكلام عليه محرز، يعني لأنه كلام عليه بسيط هكذا. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهم. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسد وإن ابتلي خذل. فظيع هذا التعبير. في آخر المطلب بقي عندنا ما يرتبط بالبهتان، يقول أنه قد يطلق عنوان الغيبة ويراد به البهتان، واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان. ما هو البهتان؟ وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة. ليش أغلظ تحريما؟ ووجهه ظاهر، لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة، صح أم لا؟ لأنه أنت تذكره بما ليس فيه. ويمكن القول، هذه يمكن القول تحتاج إلى شرح، بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب. بالنسبة للبهتان الذي نفهمه بدوا، أن البهتان هو كذب وغيبة، وبالتالي عليه عقوبتان. شيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول يمكن أن يقال أن البهتان صحيح هو كذب وغيبة، ولكن عليه ثلاث عقوبات. واحدة كذب، واثنين غيبة، وثلاثة على المركب. جيد؟ في الحقيقة أورد على الشيخ الأعظم بأن المركب هو عمان البكتان، ولم يثبت عندنا أن عنوان البهتان عليه عقوبة وراء هاتين العقوبتين. فلا بد من حمل عبارة الشيخ الأعظم على ماذا؟ على أن المراد بالعقوبة على المركب أن يصدق على اجتماع الكذب والغيبة عنوان ثالث محرم. لاحظتم؟ فيصبح عندي عناوين ثلاثة. هكذا يمكن أن توجه العبارة. ومن أحب أن يراجع يمكن أن يراجع حاشية الميزة الشيرازي جزء أول صفحة 121. واضح إن شاء الله؟
بين مفسدتي الكذب والغيبة، وين مفسدة الغيبة اللي توعى عليها البهتان؟
ذكر أخاه بما لا بما يكره.
بس ما ذكر أخاه،
بل
هو نسب له ما ليس فيه.
إيه، ولكن ذكره بما يكره. هو يكره هذا الذي ذكره أو لا، بناء على هذا التعريف.
بناء على أنه منتصب به تكون غيبة، بس أنه
لا لا، بناء على هذا التعريف. مطلق ذكرك أخاك بما يكره غيبة، والكذب
ذكرك أخاك يعني أنه أخاك منتصب، هذا فرع أنه متحلي
بها. لا، هذه عامة، هكذا قد يقال توجيها يعني. وفي رواية علقمة عن الصادق عليه السلام قال: حدثني أبي عن آبائه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. هذه الرواية تحتاج أن يجمع بينها وبين غيرها، أنه هل هذا سبب للخلود في النار أو أن هذا فيه اقتضاء الخلود في النار. لابد أن نجمع بين كل الروايات. مشكلة يا أخوان البحث الروائي أنه بالنظرة التجزئية لا تستطيع أن تأخذ نتائج، لابد أن ترى المجموع. ومشكلة كثير من المثقفين من غير الطلبة في المجتمع أنه يمسك الكتاب يقرأ روايتين ويبني عليها، لا يعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المبين، ولا يجمع بين الأخبار، ولا 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 ولا، يخرب كل شيء. ومشكلة بعض الطلبة وخاصة بعض الطلبة المتصدين للتبليغ إنه إما ما عنده أهلية يحضر أو ما عنده وقت يحضر، فيقرأ له رواية ويصعد إلى المنبر وما عنده قدرة علمية يستطيع أن يبين المفهوم، ولو لم يستطع أن يفهم بقية الروايات الأخرى أو يستوعبها أو يقرأها ويطالعها، ماذا يصنع؟ يصعد إلى الناس ويبين شيء على أنه مفهوم عام إلا أنه مجتزأ. ومن هنا تبدأ مسألة اشتباه المفاهيم على الطلبة للأسف. لذلك لابد من يتصدى أن يهتم بالتحضير بشكل مهم، يهتم بالتحضير بغض النظر عن الأسلوب الذي يلقي به ومقدار العمق الذي يلقي به، ولكن أن يحضر كأنه يريد أن يدرس في الحوزة. كيف واحد جاي يدرس درس لمعة مكاسب كفاية، يحضر بدقة ويدقق ويرتب وكذا، هكذا لابد أن يحضر. وإلا غير هكذا فيه في جملة من الأحيان، في بعض الأحيان في خيانة للناس، أنت تعطي مفاهيم غير منضبطة. والمسألة في كثير من الحال بعد الخبرة والمراس لا تحتاج وقتا كثيرا، يعني بساعة زمن يحضر له محاضرة مرتبة إذا كان صار متمرس وكذا، لا أنه يحتاج لأربع خمس ساعات حتى يحضر لمجلس واحد ولمحاضرة واحدة، لا، ساعة زمن يحضر له فكرة واحدة هي يدرسها بدقة بكل لوازمها، يشققها يرتبها بهذه الطريقة. خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه. طبعا سمى العنوان ب بالمسلم، ومع أن كثير من الروايات التي فيه بعنوان المؤمن لأجل رواية ماذا؟ كنز الفوائد. ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وأن أداء حق المؤمن، إذا تشوف أنت، إذا كل واحد مؤمن يؤدي حق المؤمن، ليش يعني أنت تستغرب أنه ليش ما عبد الله بشيء أفضل؟ أنت لاحظ المجتمع، إذا كل مؤمن أدى حق المؤمن كيف سيصبح المجتمع؟ ما في مشاكل، باتجاه الكمال، باتجاه التطور، متكافل، متكاتف لأجل فوائد الجمة لعله. وروي في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن علي الجعابي عن أو الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو عنها، يغفر زلته خطيئته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته. طبعا هذه في تفاوت بينها، التفاوت بين مثل يغفر زلته ويقبل معذرته ويقيل عثرته واضح باختلاف الجهات يعني. ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته صحبته يعني، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويستنجح مسألته، ويسمط عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما. فأما نصرته، لاحظ هذه وضحها النبي، تلك لم يوضحها. فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. هذه الحقوق لا بد من فهم أنه ما معنى يقضى له عليه. حسب الظاهر جملة من هذه الحقوق هي حقوق مستحبة، فيبقى أنه ما معنى أنه يقضى له عليه مع أنها حقوق مستحبة. يقول: ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه، يعني المعاملة مع من لا يراعيها معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة أو الأخوة. واضح؟ يعني أنا الآن أفرض حقوق الأخوة أنا لو راعيتها مع الشيخ علي فيكون عندي 1000 حسنة، فإذا أنا لم أراعي بعضها يخصم مني هكذا. ثم النقطة الثانية
شبه المطروف المستحب،
نعم، إن ظاهرها وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر. ما هي القرينة على ذلك؟ يقول: أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه. ما هي القرينة؟ أولا يقول: لتحقق المقاصة. يقول بالأخير كما أن الحقوق المالية تتهاتر إذا تحققت فيها المقاصة، كذلك الحقوق الاحترامية تتهاتر إذا تحققت فيها المقاصة. الآن إذا لي على الشيخ علي 1000 وله علي 1000، هل أخذ منه 1000 ثم أعطيه 1000؟ هكذا تتهاتر، يعني هذا مقابل هذا. كذلك ما دام هو ضيع هو تسقط بالنسبة إليه، هكذا. هذا هو الوجه الأول. إنصافا هذا الوجه الأول كما ذكر غير واحد من المحشين غير ظاهر غير واضح أنه الحقوق الاحترامية تتهاتر بهذا النحو. الوجه الثاني هذا هو عمدة، وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل لجميعهم إلا القليل. هذا هو الوجه التام والواضح. وهذه يا أخوان النقطة من الجدير الوقوف عندها مليا طبعا، وهي ماذا؟ وهي أنه أصلا هذه الروايات التي سنقرأها تحل مشكلة كبيرة في علاقات المؤمنين مع بعضهم البعض. في كثير من الأحيان بعض المؤمنين يكون بينهم مقدار من المعرفة، ولكن واحد من المؤمنين له شخصية حساسة غير متزنة اجتماعيا بشكل كامل، والأخ الآخر إنسان عادي. هذا أبو الشخصية الحساسة إذا وجد ذاك المؤمن يضحك في وجهه ومثلا ما شاكل ذلك، فماذا يتوهم؟ يتوهم أن هذا يعده من أعز الصحبة، فيتعاطى معه على هذا الأساس. فإذا لم يؤدي له حقا من الحقوق لأنه حساس يتركه، بعد لا يسلم عليه، لا لا لا، هذا اشتباه، هذا اشتباه كبير. الصحيح أنه ماذا؟ الإخوان على أصناف، في إخوان مستوى المعرفة كلهم إخوة ولكن مستوى المعرفة يختلف. الآن أنت إذا كان لك أخ تعرفه من 20 سنة وتلتقي به كل يوم، ولكن تلتقي به بأي مقدار؟ بمقدار أنك تجلس إلى جانبه في المقعد فقط، هذا لا يغير شيئا. أخ مؤمن وعزيز وتحزن لحزنه وتفرح لفرحه وكل شيء، ولكن هذا ما بينك وبينه حشر ونشر، وإنما الذي بينك وبينه ماذا؟ حشر فقط دون النشر، ما في بين هذا العلاقة بينكما. بينما أخ آخر لعلك تعرفه من 2 سنين ولكن بينك وبينه أسرار وأمور وصار اختبار بينك وبينه وكل شيء، تختلف القضية. هذه مشكلة كبيرة، أنت لابد أن تنظر ليس فقط ما هي وجهة نظرك تجاه ذاك الأخ، لا له أيضا ما هي وجهة نظرك. لذلك لاحظ الخبر عن الصدوق في الخصال وكتاب الإخوان والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام أمير المؤمنين، قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. هذه إخوان قاعدة قد لا تجد في حياتك حتى واحد من إخوان الثقة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال. شوف عليه تعبير، طبعا كل تعبير يحتاج إلى توقف. الكف ما هو وجه التشبيه به، الجناح، الأهل، المال. فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه، وأظهر منه الحسن. ثم الإمام يردف: لا تتوهم، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر في غاية الندرة. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذة، تجلس وإياهم في الجلسات العامة، لعلك تتباحث مع بعضهم ما شاكل ذلك، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، لا تتوقع، لا ترفع سقف التوقعات عاليا، ليش ما كلمني وليش ما سواني وليش ما عملني. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان، مكاشرة عشرة لأجل العشرة. ليس يا أخوان هذا تزلف أو تزيف، لا، مستوى العلاقة هو هذا. مثل واحد أنت تعرفه في العمل فقط، اترك إذا هو ما فتح لك، اترك ماذا المسألة بمقدار العمل. بل في بعض الروايات الأخرى أنه لابد أن تختبر في أوقات الصلاة كما سنقرأ بعد قليل، اختبره في السفر، وأن لا تغيره الولاية أو المال عليك، هذه مسألة ثانية، وعند الدينار والدرهم بعض الروايات تعبر، وأيضا أغضبه وانظر هل غضبه يخرجه عن الحق إلى الباطل أم لا، اختبار يكون، والمسألة تحتاج وقت. التسرع وعدم التأني وفتح الأسرار والأمور هكذا بشكل بين، وآخر شيء تقول قالوا وقالوا وعجيب وغريب، لا 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 لا، الدنيا هي هكذا. وقد يكون لك أحفق أكثر من أخوك الرحمي، أكثر من أخوك الرحمي، قد يكون أخوك الرحمي ليس أخفقة، له حقوق الإخوة الرحمية تؤديها إليه، ولكنه ليس أخفقة. وقد يكون لك واحد من الإخوة وموضع سر أيضا. وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن عبد الله عليه السلام: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، أنت تعرف هذه أصعب ما يكون. كثير من الإخوة يراعون يجاملون كذا، اللي هو يعتقد بأن فلان أصلا ليس على شيء، ويجلس معك ويتكلم، ليس منافقا ولكن يرى بأنه لم تصل العلاقة إلى مستوى يستطيع أن يصارحك. والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، عجيب. والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال، مش إذا امتلأت الجيبة بعد لا تشوفه، أو إذا صار عنده مسؤولية معينة بعد ما يسأل عنك. وأن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته، ما يكون أناني. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال، أن لا يسلمك عند النكبات، أصعب شيء. صار معك موقف معين، الناس فرنقعوا من حولك، بعد هو يفرنقع معه. ولا يكفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إلى هذا الذي ليس بصديق، لأنه إخوان رعاية هذه الحقوق جدا صعبة يعني. وفي نهج البلاغة: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أرأيت من كان قبلكم، يعني في طرفكم من قبلكم، إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه، أنا ليس علي رداء، واحد عند رداء يطرحه عليه، فقلت لا، قلت لا. قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا، قلت لا. قال: فضرب بيده على فخذه وقال: ما هؤلاء بإخوة. هذا على ما يدل، دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. صعب المسألة. ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ما أبطأ بك؟ فقال: العري يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا لك بأخ. وفي رواية يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، هذه اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانت فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب. يعني أبعد نفسك أنت، لا تتوقع. المحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في اليسر والعسر. هذه يا أخوان نحن نستفيد منها، زيادة على أنه نهذب بها أنفسنا، نؤدب بها أنفسنا، فائدة اجتماعية وقاعدة اجتماعية ذهبية. من أكبر الأخطاء أن تعامل الناس على تصوراتك. لا تتصور أن الناس هي في ذهنك جالسة وتفكر فيك بما أنت تفكر في نفسك، وتراك كما أنت ترى نفسك. كل واحد قد يراك برؤية مختلفة في كل إنسان ملتفت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وإن شاء الله تعالى توفقون في هذه الامتحانات وترتاحون في هذا التعطيل، ونتكلم في المجموعة إذا كان هناك مجال في الأسبوع القادم لأن نبدأ بشيء تعويضا عن شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين.